ومنزلة الصديق والفاروق دلت على أن من يأخذ من علم النبوة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع منزلة ممن يأخذ من أهل القلوب عن قلوبهم، فإن غاية الواحد من هؤلاء أن يكون مشابها لعمر ولا يكون مثله قط، ومنزلة الصديق أفضل. ولهذا كان الصديق يعلم عمر ومعاوية في غير قصة، كما جرى له معه يوم الحديبية لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألست رسول الله حقا؟ قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قال: ألم تحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فقلت لك إنك تأتيه في هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتني البيت ومطوف به. ثم جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس هو رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إنه رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه. قال: ألم يكن يحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أقال لك إنك تأتيه هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتني البيت وتطوف به.
الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عنه. هذه المحاجة العظيمة من عمر رضي الله عنه لرسول الله ثم لأبي بكر تدل على عظم الوارد على الصحابة في ذلك الموقف، فالوارد عليهم عظيم جدا وقد لا ندركه نحن، لكن ما كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالفوه في أمره لما أمرهم بالحلق، وأن يراجع عمر هذه المراجعة إلا لشدة ما ورد عليهم مما اضطربت له قلوبهم، حتى إن عمر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة التي فيها من الشدة وفيها من الانفعال النفسي الشيء الكثير، لكنه على كل حال هو من السعي المغفور لهم رضي الله عنهم، فإن الله عز وجل ذكر بعد أن ذكر الفتح لنبيه صلى الله عليه وسلم إنزال السكينة على قلوبهم، فهو الذي أنزل عليهم السكينة سبحانه وتعالى، فقرت قلوبهم وسكنت لما فتح الله عز وجل لرسوله بسبب هذا الصلح. ونعم، الشيخ رحمه الله أتى بهذا ليبين لنا أولا تقدم أبي بكر رضي الله عنه على عمر، ووجه التقدم ظاهر جدا، وذلك في المطابقة الحرفية لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أورده عمر على أبي بكر، فإنه وافق جواب النبي صلى الله عليه وسلم وطابقه تماما، مع أنه لم يشهد ذلك المجلس ولم يكون مجتمعين في مجلس واحد، ولكن هذا الحديث فيه أن مجيء عمر لأبي بكر رضي الله عنه بعد مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما استشكله بعض أهل العلم، كيف يسوغ لعمر أن يأتي أبا بكر رضي الله عنه بعد مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك رجح جماعة من العلماء الرواية التي فيها أن مجيء أبي بكر، أن مجيء عمر لأبي بكر كان متقدما على مجيئه لعمر، وقد وقع نعم أن مجيء عمر رضي الله عنه لأبي بكر كان متقدما على مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجح ما وقع في البخاري وفي بعض المغازي من أن عمر جاء أولا لأبي بكر ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يشكل على هذا التوجيه ما هو محفوظ في صحيح البخاري، وأكثر الرواية عليه عند البخاري وعند غيره من أهل المغازي من أن المجيء أولا كان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لعمر، فإذا كان كذلك فلا بد من جواب على هذا، والجواب يتلخص في أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال ما تقدم قبل قليل أن الوارد على الصحابة كان عظيما، ولذلك عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه من دفع هذا الوارد، فذهب وطلب الجواب عند أبي بكر، وذلك لشدة ما ورد عليهم ولا يؤاخذون في هذا. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول في موقفه عن موقفه في أحد إجمالا في المساءلة، في صيغة المساءلة، وفي أنه سأل أبا بكر أيضا بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عملت لذلك أعمالا، أي أطلب الله عز وجل بها المغفرة، أو أطلب من الله عز وجل بهذه الأعمال المغفرة والعفو. فعظم الوارد الذي ورد على النبي الذي ورد على الصحابة كبير وشديد. طيب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن عمر رضي الله عنه إنما جاء لأبي بكر لأنه كان محدثا موافقا للقرآن في عدة مواضع ومواقف، فطمع رضي الله عنه أن تحصل له موافقة في هذا الأمر كما جرى له موافقة فيما تقدم. هذان جوابان يرد بهما على هذا الإشكال الوارد في الحديث، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث أبي بكر رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال رحمه الله: فأبو بكر أجاب بمثل ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمع كلامه في تلك القصة التي اضطربت فيها أكبر الصحابة، حتى قال سهل بن حنيف وهو من كبار المؤمنين وشهد مع علي صفين: أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. رواه البخاري. فإذا كان الصديق والفاروق وهما خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان قال فيهما: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، هما مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى، فما الظن بغيرهما؟ وبهذا يعلم أن كل من ادعى استغناءه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة ذلك له أو لشيخه ونحو ذلك فهو من أضل الناس. ومن احتج على ذلك بقصة الخضر مع موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود من إرادة هذه القصة قصة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في يوم الحديبية بيان أن المحدث أقل درجة من الذي يتلقى عن الشرع، فمن يتلقى عن قلبه قد يخالف ما جاء به الكتاب والسنة لعارض يمنع من معرفة الحق. فهذا عمر رضي الله عنه عارض النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر. فدل أن منزلة الصديق أفضل من منزلة المحدث، وهذا واضح في الحديث. هذا سبب ذكر الحديث. ثم استطرد الشيخ رحمه الله في ذكر أن الاستدلال بالمكاشفات على الشرائع أو على الأعمال إذا كانت مخالفة للشرع ضلال، وعاد إلى الكلام الذي تقدم معنا في كتاب الفرقان من إبطال احتجاجهم في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، ولكنه في هذا الموضع فصل الرد وبينه، وهناك أجمله. فنسمع ما قاله الشيخ رحمه الله في الجواب على من احتج بقصة الخضر مع موسى على أن التلقي عن القلب وإن خالف الشرع لا بأس به، وأن الولي قد يصل إلى درجة يخرج بها عن التزام أحكام الشرع. يقول رحمه الله: ومن احتج على ذلك،
ومن احتج على ذلك بقصة الخضر مع موسى ففي غاية الجهل لوجوه: أحدها أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان يجب على الخضر اتباع موسى، بل قال له موسى: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه.
هذا من قول من؟ هذا من قول الخضر لموسى. يا ما أدري عن، لكن المحفوظ أن هذا من قول الخضر لموسى وليس من قول موسى للخضر. احتاج إلى مراجعة. تراجع عبد الله. هنا وين؟ في شرح الحديث ولا عندك؟ لا، ما هكذا تحقق المخطوطات، ولا كان الأمر سهل، كل ما واجه الإشكال قد سقطت وانتهى الموضوع. على كل، يمكن خطأ من النساخ. المحفوظ أن هذا من قول الخضر لموسى. نعم ما كمل إلى الآن، ولما سلم عليه. لكن هذا بارك الله فيك ما هو في سياق الحديث مرتبا هكذا، الشيخ أخذ من الحديث ما يريد أن يستدل به. نعم. ولما سلم عليه
قال: وأنا بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. فالخضر لم يعرف موسى حتى عرفه نفسه. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله إلى جميع الخلق، فمن لم يتبعه كان كافرا ضالا من جميع من بلغته دعوته، ومن قال له كما قال الخضر لموسى كان كافرا. الوجه الثاني:
الشيخ رحمه الله استدل على أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر من جهتين. الجهة الأولى قول الخضر، أو من موضعين من الحديث، قول الخضر لموسى: إني على علم من العلم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. ولو كان تابعا لما ساغ لموسى أن يقول لما ساغ للخضر أن يقول لموسى هذا القول. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أن الخضر لم يعرف موسى، ولو كان مبعوثا إليه مخاطبا بدعوته لوجب عليه أن يسعى إليه ليعرفه ويتلقى عنه، ولكنه لم يكن مخاطبا برسالة موسى ولذلك لم يعرف. نعم. وهذا خلاف حال الأولياء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يمكن أن تدرك الولاية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من طريقه، لأن الولاية التقوى والإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا يمكن حصول الإيمان والتقوى لأحد إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سقط الاحتجاج. هذا أول الأوجه، هذا أول الأوجه التي يجاب بها على من احتج بقصة الخضر مع موسى على جواز الخروج عن حدود وأحكام الشريعة. طيب، الوجه الثاني.
الوجه الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن خارجا عن شريعة موسى، ولهذا لما بين له الأسباب التي أبيح له بها خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بغير جعل أقره على ذلك، بل كانت الأسباب المبيحة لذلك قد علمها الخضر دون موسى، كما يدخل الرجل دار غيره فيأكل طعامه ويأخذ ماله لعلمه بأنه مأذون له في ذلك، وقبل الآخر لعدم علمه بالإذن، قد يكون سببا ظاهرا وقد يكون بسبب باطن، وعلى التقديرين هما في الشريعة.
ها وقتل بل كانت الأسباب المبيحة لذلك قد علمها الخضر دون موسى، كما يدخل الرجل دار غيره فيأكل طعامه ويأخذ ماله لعلمه بأنه مأذون له في ذلك. لا ما يصح، وقتل الآخر ما يصح، ما يستقيم، ما في قتل هنا. والظاهر لي إن بدل الواو يعني الواو زائدة هذه لا حاجة لها، قبل الآخر يعني يأكل طعامه ويأخذ ماله قبل الآخر، يعني قبل الذي دخل معه لعلمه لعدم علمه بالإذن، فالواو هنا لا محل لها إلا أن يكون هناك كلام ساقط فأحذفوها حتى يستقيم الكلام. نعم. طيب هذا الوجه الثاني الذي استدل به الشيخ رحمه الله على أن الخضر لا حجة في فعله مع موسى، وذلك أن ما فعله الخضر مما أنكره عليه موسى عليه السلام في أول الأمر موافق للشريعة، لشريعة موسى. ووجه موافقته لشريعة موسى أن موسى عليه السلام لما بين له الخضر سبب الفعل لم ينكر ذلك ولم يقل لكن لا يجوز لك هذا، إنما أقره وسكت واعتذر، بل اعتذر، ما هو أقره وسكت، أقره وسكت واعتذر، أي سكت عن الإنكار واعتذر على عما بدر منه من مخالفة لما التزمه في أول الأمر من عدم الإنكار عليه والصبر على ما يصدر منه. فدل هذا على أن ما فعله الخضر موافق للشريعة، ولا غرابة في هذا، فقد بينا ذلك في قراءة الفرقان، وهو أن فعله لما علم سببه كان موافقا للشريعة، وإنما ينكره من ينكره لخفاء سبب الفعل، ولذلك مثل له ونظر له بمسألة لا تختص بالخضر مع موسى، بل هي عامة لكل أحد، وهي أن رجلين يدخلان بيتا واحدا فيقوم أحدهما بالتصرف في بيت هذا الرجل أكلا وشربا ومطالعة في الكتب وتصرفا في المال، ويكون ذلك مباحا له، والآخر ممنوع من هذا كله. والفرق أن هذا علم إذن صاحب الدار وطيب نفسه بما يصدر عنه، والآخر ليس عنده علم بإذن صاحب الدار وطيب نفسه، فجاز هذا ما لم يجز للآخر. وهذا مثال واضح يتضح به أن ما فعله الخضر ليس خارجا عن حكم الشريعة، بل هو موافق للشريعة نصا ونظرا، نصا من عدم إنكار موسى ونظرا بنظائره في الأحكام الشرعية التي في شريعتنا. فالشيء الواحد قد يكون مباحا لشخص ممنوعا من آخر بسبب علم هذا وعدم علم الآخر. نعم سم صحيح، هذا هو، هذا اللي يقوله الشيخ، يقول إن الخضر ليس مكلفا بشريعة موسى، وموسى لم يرسل للخضر، موسى أرسل لبني إسرائيل، فحتى إذا سلمنا بما قلتم من أنه ولي ويعني وأن ما فعله مخالف لشريعة موسى، فإن موسى لم يكن مرسلا إليه مثل ما قلت. على محمد الله يتبعنا آثاره. نعم الوجه الثالث.
الوجه الثالث أن الخضر إن كان نبيا فليس لغير الأنبياء أن يتشبه به، وإن لم يكن نبيا وهو قول الجمهور فأبو بكر وعمر أفضل منه، فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وخيار هذه الأمة القرن الأول من المهاجرين والأنصار، وخير القرن الأول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وخيرهم أبو بكر وعمر. فإذا كان أبو بكر وعمر أفضل من الخضر وحالهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحال، ونحن مأمورون أن نقتدي بهما لا بأن نقتدي بالخضر. كان من ترك الاقتداء بهما في حالهما مع محمد صلى الله عليه وسلم واقتدى بالخضر في حاله مع موسى من أضل الناس وأجهلهم.
الوجه الثالث استدلال بالخلاف، فيقال إذا كان الخضر نبيا فلا حجة في فعله، واضح؟ فإن لم يكن نبيا فهو ولي، فإذا كان وليا فقد علمنا أن أبا بكر وعمر خير منه، وجه خيريتهما. أما أبو بكر فخيريته واضحة، فهو خير الناس بعد الأنبياء لأدلة كثيرة، وعمر هو خيره خير الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، طبعا بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن وجه الخيرية في أبي بكر وعمر على الخضر أن أبا بكر وعمر أمرنا باتباع هديهما، فلهما سنة متبعة، فلهما سنة متبعة، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فلهما سنة متبعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فلهم سنة متبعة رضي الله عنهم. وهذا ليس للخضر، فإذا كان كذلك فاتباع أبي بكر وعمر في التزام الشرع وتعظيمه هو الواجب والأليق بالأمة من اتباع الخضر، لأن الأمة أمرت باتباعهما دون الخضر، وهما أكمل الخلق بعد الأنبياء، فوجب اتباع الأكمل، هذا إذا لم تثبت نبوة الخضر. فالجواب على الحالين، سواء قلنا إن الخضر نبي أو الخضر ولي، لا يسوغ الاقتداء به في الخروج عن أحكام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشريعة من خرج عنها خرج عن الصراط المستقيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو مخاطب صلى الله عليه وسلم جميع الخلق جميع الناس، لا يخرج عن ذلك أحد. ثم قال: بل من اعتقد
أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه في شيء من أموره الباطنة أو الظاهرة، فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كائنا من كان. وإذا عرف أن التوبة ترفع منزلة صاحبها، وإن كان فيه قبل ذلك ما كان، لم يكن لأحد أن ينظر إلى صديق ولا غيره وإذا عرف أن التوبة ترفع منزلة صاحبها وإن كان فيه قبل ذلك ما كان لم يكن لأحد أن ينظر إلى صديق ولا غيره باعتبار ما وقع منه قبل التوبة والاستغفار، ومن فعل ذلك كان جاهلا أو ظالما، بل مهما أمكن أن يقع إلا إذا كانت التوبة قد وجدت منه، فقد زال أمره وارتفعت بالتوبة درجته، فلا يستكبر بعد هذا أن يقع من صديق قدر ماذا عسى أن يقع،
لأن الصديقية لا تنافي الوقوع في المعاصي جميعها، مرتبة الصديقية لا تنافي جميع المعاصي والذنوب، بل يجوز عليه الصغير منها والكبير، ولكنه لا يجوز لأحد أن يستدل على جواز أمر لكونه وقع من صديق، فإنه صديق دون هذه المعصية وهو صديق بعدها، فالعبرة بكمال النهاية لا بسقطات البداية، كما قال الشيخ رحمه الله: العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فكونه ينقص في أول الأمر بالوقوع في معصية بالوقوع في مخالفة ليس حجة على الخلق وعلى جواز الوقوع فيها، بل العبرة بما كان منه بعد التوبة. ولذلك قال رحمه الله: فلا يستكبر بعد هذا، يعني بعد هذا التقرير، أن يقع من صديق قدر ماذا عسى أن يقع، يعني من الذنوب والمعاصي والمخالفات، فلا يستكبر شيء. نعم. وإن كان
وإن كان صديق هذه الأمة كان من أبعد الناس عن الذنوب قبل الإسلام وبعده، حتى إنه لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا الإسلام، وكان معروفا عندهم بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق. لكن المقصود أن يحسم مادة مثل هذا السؤال، لكن مع كونه من أبعد الناس عن الذنوب.
يعني هذا الشيء كأنه اعتذار من الشيخ رحمه الله على ما تقدم من قوله إن الصديق يمكن أن يقع منه ما يكون من الذنوب، أو كما قال أن يقع من صديق قدر ماذا عسى أن يقع. فقال رحمه الله لا يتوهم من هذا الكلام أن الصديق قد وقعت منه أمور عظام، بل الصديق رضي الله عنه كان على خير حال في الجاهلية قبل الإسلام، أو كان على حال خيرة طيبة في الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام وكمل ما عنده من خير. قال وإن كان صديق هذه الأمة كان من أبعد الناس عن الذنوب قبل الإسلام وبعده، حتى إنه لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا الإسلام رضي الله عنه، وكان معروفا عندهم بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق. لكن المقصود يعني من ذكر ما تقدم من جواز وقوع كل ما يمكن أن يقع من الذنوب والمعاصي، لكن المقصود أن يحسم مادة هذا السؤال، يعني الذي أورده السائل كيف يكون صديقا ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لكن مع كونه من أبعد الناس عن الذنوب رضي الله عنه. نعم، فكل بني آدم، الظاهر إن همزة واحد، عندك همزتين ولا همزة؟ مع كونه من أبعد.
فكل بني آدم يحتاج أن يتوب ويعترف بظلم نفسه كما اعترف بذلك من هو أفضل من أبي بكر.
نعم.
وتمام ذلك بالوجه الثاني، وهو أن ظلم النفس.
هل اعتراف أبي بكر اعتراف مجرد أو اعتراف مؤكد؟ هل اعتراف مجرد يعني مطلق، أم أنه اعتراف مؤكد بوقوع الظلم من نفسه؟ طيب أوجه التأكيد كثيرة، إني ظلمت نفسي ظلما، وهذا للتحقيق والتوكيد حتى لا يتوهم أن المسألة من باب المجاز كما قال السائل. ثم وصفه بالكثير، وصف المصدر بالكثير يدل على تحقيق ذلك أيضا. نعم.
وتمام ذلك بالوجه الثاني، وهو أن ظلم النفس أنواع مختلفة ودرجات متفاوتة كما تقدم التنبيه عليه، وكل أحد ظلم نفسه على قدر درجته ومنزلته.
يعني الآن الشيخ رحمه الله يبين أن ظلم النفس ليس على درجة واحدة كما تقدم. ظلم النفس درجات، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، منها ما هو في العقائد، منها ما هو في الأعمال، منها ما هو في حق الله، منها ما هو في حق الخلق، منها ما هو قصور عن درجة الكمال مع إمكانه. فالظلم ليس على درجة واحدة، بل يختلف اختلافا عظيما. ولذلك قال الشيخ رحمه الله الظلم أنواع مختلفة ودرجات متفاوتة، هذا في نفسه، هذا من حيث الظلم نفسه. يقول وكل أحد ظلم نفسه على قدر درجته ومنزلته، أيضا هذا فيه اعتبار آخر للظلم، وهو اعتبار من قام به الظلم. فالظلم في نفسه متفاوت ومختلف، وهو أيضا متفاوت ومختلف باعتبار من يقوم فيه، كما مر معنا في كلام الشيخ رحمه الله على قول حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم سم، احنا نسبناه لأنه وجه إليه، ولا الآمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الآمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم استشكلوا كيف يكون هذا الأمر والصديق هو الصديق، كيف يكون هذا الأمر والقبول لهذا الدعاء من الصديق أيضا مع أنه قد بلغ هذه الدرجة؟ فالجواب ما تقدم، وما زال الشيخ رحمه الله يجيب على هذا الإشكال. صحيح، ما في إشكال. يعني تبين نقول توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ لا، توجيه هو أشكل عليهم، الظلم المذكور في الحديث، فقال بعضهم إن الظلم هنا مجازي مو بحقيقي، من باب يعني التجوز في الدعاء، ولذلك ذكر المستشكل كيف يكون هذا مجاز، ومعلوم أن مقام الدعاء ليس من باب المجازات حتى على القول بجواز المجاز ووجوده. فالجواب ما تقدم من أنه لا أحد معصوم من المعصية، وأن الظلم درجات، وأن الصديق وأن ظلم النفس يختلف باختلاف الناس، فقد يكون في حق شخص ليس ظلما للنفس وفي حق غيره ظلما للنفس، المهم يختلف كما تقدم الجواب. ولعلنا في نهاية هذه الرسالة نجمل الجواب في نقاط حتى تضبط، لأن كلام الشيخ رحمه الله فيه استطراد وعوده إلى ما تقدم وتكرار، فلعل إن شاء الله تعالى ينتدب أحدكم لتقييد أوجه الجواب أو مجملات الجواب في حديث أبي بكر رضي الله عنه من كلام الشيخ. إن شاء الله نترك الباب مفتوح للي يبي يشتغل به، نافع إن شاء الله. نعم. وما يمكننا
أن نحصر ما فعله كل شخص من أشخاص الصديقين، فإن أحوال العباد مع الله أسرار فيما بينهم وبين الله.
إن هذا اعتذار عن تقديم الحجة على ما قال، اعتذار. لو قال طيب عطنا الشواهد، قال ما يمكننا أن نحصر ما فعله كل شخص من أشخاص الصديقين حتى نستدل على أن وقوع المعصية لا ينافي درجة الصديقية، ثم بيّن وجه الاعتذار أن أحوال العباد مع الله أسرار، والله عز وجل كريم منان يستر على العبد، نسأل الله عز وجل ستره في الدنيا والآخرة. فإن أحوال العباد
مع الله أسرار فيما بينهم وبين الله، وإنما يمكن أن يعرف أنواع ذلك كما دل عليه الكتاب والسنة، ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلك، فإن هذا ليس مما يقتدى فيه بأحد، فإن الاقتداء إنما يكون في الحسنات لا في السيئات يثاب فيها،
يعني يرجع عنها، المعند التي فهو يستقيم في الحسنات التي يثاب فيها لا في السيئات. نعم.
والإنسان لا يقنط من رحمة الله ولو عمل من الذنوب ما عسى أن يعمل، كما قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ونحن نعلم أن التوكل على الله فرض، والإخلاص له فرض، ومحبة الله ورسوله فرض، والصبر على فعل ما أمر الله به وعما نهى الله عنه وعلى المصائب التي تصيبه فرض، وخشية الله وحده دون خشية الناس فرض، والرجاء لله وحده فرض، وأمثال ذلك من الأعمال الباطنة والظاهرة والتي يحصل التقصير في كثير منها لعامة الخلق.
لا يرجع في الشيء، رجعت في كذا، إيه رجع فيها تركها. نعم.
وأي نوع من هذه الأنواع إذا تدبر بعض الصديقين فيه حالا يجده قد ظلم نفسه فيه ظلما كثيرا.
وأي نوع
من هذه الأنواع إذا تدبر بعض الصديقين فيه حالا يجده قد ظلم نفسه فيه ظلما كثيرا. دع ما سوى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وكالقيام بحقوق الأهل والجيران والمؤمنين، وإكمال كل واجب كما أمر به، وأمثال ذلك مما لا يحصى. وقد ذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه،
رضي الله عنه.
وفي الصحيح أن حنظلة الكاتب لما قال نافق حنظلة قال أبو بكر رضي الله عنه إنا لنجد ذلك، فهؤلاء كانوا يخافون على أنفسهم.
أبو بكر رضي الله عنه يقول إننا نجد ذلك، نجد الذي اتهمت نفسك بالنفاق من أجله، وهو ضعف الحال وقصورها في غير مجالس الذكر وعند غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن ذلك قصور، ولكنه لم يثبت أنه نفاق. ولذلك قال: لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عندي لصفحتكم الملائكة، لأن الحال التامة الكاملة في التقوى والإيمان. والنفاق الذي خافه الصحابة رضي الله عنهم هو نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد، وليس هذا خاصا بهذا العدد، بل هو واسع حتى من أشرافهم وممن بشروا بالجنة. فعمر رضي الله عنه يسأل حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، يقول: نشدتك الله يا حذيفة، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك منهم؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فهذا عمر رضي الله عنه يخاف النفاق على نفسه، وهذا لكمال معرفتهم بحق الله عليهم. وهذه قاعدة لا بد أن ندركها ونحمل عليها الكلام الذي ورد عن السلف في هذا الباب، وهو أنه كلما علت قدر الإنسان في الإيمان والتقوى، كلما تبين له عظم تقصيره في حق الله عز وجل، وأنه لن يبلغ الله قدره ولا حق تقواه، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. فإنه إذا بلغ العبد من التقوى والإيمان ما يعرف به حق الله عز وجل، علم مدى التقصير الذي وقع فيه والذي فاته والذي فوت فيه كثيرا من الواجبات وانتهك فيه كثيرا من المحرمات. وهذا يحمل عليه مثل قول أبي بكر رضي الله عنه عند موته: ليتني شجرة تعضد، ليتني شعرة في جنب مؤمن، وما أشبه ذلك. هذا لكمال حالهم رضي الله عنهم، ومعرفتهم بحق ربهم، ومعرفتهم بأحوالهم. ولكن المغرور الذي يرى لنفسه الفضل والمكان والتقدم، ويرى عمله نصب عينيه، هذا ما بحيله، ليس لنا فيه حيلة. ويرى أن مثل هذا الكلام تواضع، والحقيقة أنه ليس تواضع يا أخواني، هذا ليس تواضعا، لأن بعض الناس يحمل مثل هذا الكلام على التواضع، وهو ليس في الحقيقة تواضع، إنما هو معرفة حق الله عز وجل على وجه الكمال. فكلما عرف العبد حق ربه، علم قدر قصوره وتقصيره في حقه جل وعلا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الذي حمل بعض العلماء على نسخ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قالوا إن هذه منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لأن حق التقوى لا يبلغ، فإن حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، ومن يستطيع ذلك؟ لكن الجواب أن الآية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليست منسوخة، بل هذا بيان التقوى الواجبة. ثم إن الشريعة في مواردها كلها إنما جاءت بالتكليف بما يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنها هذا الأمر. فقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، هو بيان لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم. طيب، فهؤلاء
كانوا يخافون على أنفسهم النفاق لكمال علمهم وإيمانهم،
يعني لا لتواضعهم كما يقوله من يقول، إنما هو لكمال علمهم بالله وإيمانهم به، وعلمهم بحالهم، وعلمهم بتقصيرهم رضي الله عنهم.
ولهذا كان عبد الله بن مسعود وغيره من السلف يستثنون الإيمان فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله. وقد تقدم
يعني بالنظر إلى سوء الخاتمة، بالنظر إلى ما يختم له به، وخشية سوء الخاتمة، فإن استثناء ابن مسعود رضي الله عنه ومن استثنى من السلف لا على وجه الشك في حصول الإيمان، فإن الشك في الإيمان لا يجوز من دون الصحابة فضلا عنهم رضي الله عنهم، وإنما هذا الاستثناء باعتبار ما يختم للإنسان به. ولئلا يزكي الإنسان نفسه، فإن الإنسان ممنوع من تزكية نفسه. نعم، كما قال الله جل وعلا: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم.
وقد تقدم التنبيه على مجامع الظلم، والله سبحانه أعلم.
طيب، ما هي مجامع الظلم؟ ما هي مجامع الظلم؟ ظلم العبد نفسه، تعدي الحدود، تقصير في الواجب، ترك الواجب وتعدي الحد، هذا الذي تقدم في هذه الرسالة. هذا الضابط العام لظلم النفس، إما قصور في واجب، ترك للواجب، أو ظلم أو تعد لحد، يعني تعد للحدود. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله قد انتهى من الكلام على ما يتعلق بإشكال ظلم النفس أو نسبة ظلم النفس للصديق في هذا الدعاء. ثم انتقل في الجزء المتبقي من الرسالة إلى الجواب عن ما ذكره السائل من كلام أبي عبد الله الحكيم الترمذي صاحب النوادر. نعم.
وأما ما ذكره أبو عبد الله الحكيم الترمذي من أصناف الرحمة فلا ريب
طيب
أن
المتبقي قليل، حنا عندنا 3 دروس قبل التوقف للإجازة، فالدرس القادم من يأتي لنا بالمجمل جواب الشيخ على الإشكال الذي في حديث أبي بكر في 3 أسطر 4 أسطر؟ ما هو شيء طويل أخوان اللي ما عندهم اختبارات، مجمل الجواب المتقدم في هذه الرسالة.